أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأمر الثاني: إخواني، كنا نتحدث في الأمر الأول، وهو أنه قد تحرم بعض الحيوانات بالعارض وهي كانت محللة، إلا أنها يعرض عليها عارض فتصبح محرمة. متى كان المطلب الأول في الحيوان الجلال الذي اعتاده أو أكل عذرة الإنسان ونمى عليها بحيث أصبح يتغذى، وينطبق عليه عرفا أنه تغذى فترة معتد بها وبنى لحمه أو عظمه على عذرة الإنسان، وقلنا هذه خاصة بالإنسان فلا تشمل أكل النجاسات الأخرى. جيد، فلتلاحظ الأمر الثاني والكلام الآن فيه، وهو أنه بعض الحيوانات محللة وتصبح حرام بطريقة أخرى، وهي لو وطأها الإنسان نستجير بالله، وهذا دلت عليه بعض الأدلة. هذا ماذا نفعل به أو ماذا يفعل به وماذا يحصل لو وطأه الإنسان؟ الجواب: يحرم هو هذا الحيوان، ويحرم نسله، ويحرم لبنه، كل توابعه يعني بعبارة تكون محرمة. شنو الحل اللي يسووه؟ الحل يسووه قال الحيوانات على قسمين: حيوانات يستفيد منها للركوب مثل الإبل والحمير والبغال وغيرها، هذه تنفى، يعني افرض هي موجودة في بغداد يودوها إلى الموصل مثلا، إلى نينوى، يودوها إلى محافظة أخرى. والحيوانات التي تؤكل حكمها هو الذبح والحرق، تذبح يعني من يقول تذبح طريقة شرعية ثم تحرق، وخسارتها يدفعها هذا الواطئ يتحملها. جيد، خل نقرأ بعد ونبين شيئا فشيئا من الكتاب. قال: الأمر الثاني مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلا أو دبرا، وإن لم ينزل فإنه يحرم بذلك لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوط على الأحوط لزوما، هذه كلها تكون محرمات. ولا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الأحوط وجوبا، كما لا فرق، طبعا هذا لا فرق بين الصغير والكبير ولا فرق بين الدبر والقبل للإطلاق، إطلاق الأدلة ذكرت التحريم، إذا وطأ الإنسان هذا الحيوان حرمه، ومقتضى الإطلاق هو العموم، يشمل بعض الصغير والكبير والعالم والجهل وغيرها، كما لا فرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولا فرق في الموطوء بين الذكر والأنثى، هذا الحيوان الذي وطأه الإنسان نستعيذ بالله أن يكون ذكر أو أنثى يشمل الحكم. خاف يتبادر للذهن القضية خاصة فقط بالإناث، نقول قضية تشمل الذكور والإناث زين للإطلاق طبعا. ولا يحرم الحمل، حمل هذا الحيوان الموطوء إذا كان متكونا قبل الوط، هذا الحمل لم يكن حراما، كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا، هذا الميت حيوان ميت فوطأه الإنسان يعني صار حرام، يقول لا يحرم. هل شلون تقدر تتصوره؟ طبعا نتصوره عندنا حيوان مذكى وذبح وذكي وينتظرون يجون يسلخون جلده، فجاء إنسان ووطأه مجنون مثلا، أصبح حرام؟ الجواب لا، لم يكن حرام، لأن الوطأ خاص في الحياة، واضح، فحينئذ يحل أكله. أما لو فرضنا ميت من غير طريقة الشرعية وطأه الإنسان فهو حرام سواء من جهة الإنسان أو من جهة عدم التذكية.
لعل هنا مراد هذه العبارة هو المراد الأول اللي بينته، أنه هذا كان مزكى ثم تعرض لهذا العارض. هذا العارض لا يمنع. قال: كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا، لا يحرم، ويختص الحكم المذكور ترى بالبهائم، فلا يحرم بالوطئ سائر أنواع الحيوانات. الحيوانات الأخرى لا تحرم، تحرم هي البهائم فقط. يعني هذا العارض الثاني مختص بالبهائم فلا يشمل جميع الحيوانات. جيد. مسألة 896: الحيوان الموطوء إن كان مما يطلب لحمه، شو راح يسوي لهذا اللي وطأه المجنون؟ وراح نوديه. قال: إذا كان مما يطلب لحمه، يعني يحتاجوه حتى يأكلوه كالغنم والبقر، يجب أن يذبح ثم يحرق. يذبح هنا قال ما مو يجب أن يموت ويجب أن يقتل، قال يذبح. يذبح الظاهر الذبح الشرعي، أن يذبح بالطريقة الشرعية ثم يحرق. فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته للمالك، وهذا الطبيعي على الواطئ الغرامة، وإذا كان هو نفس المالك بعد المالك يتحمل خسارة نفسه. زين، هذا إما كان يؤكل يطلب لحمه. وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير، وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر. هذا إذا كان من الحيوانات اللي يحتاجها للركوب، جوابه أن ينفى من البلد. ينفى من البلد، يطلعوه من هذه البلد، وين يودوه؟ إلى بلد آخر ويباع هناك. يابا يمكن هنا راح يصير خسارة نقل ما أدري شنو، قال يتحملها الواطئ، ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك. طبعا لما المالك هو يتحمل خسارته قيمته، ويكون الثمن لنفس الواطئ. هاي يعني شنو راح يصير؟ افرض هذا الحيوان موجود في بغداد، ياخذوه وين يودوه؟ للموصل. الى نينوى. من يودوه للموصل هناك راح يبيعوه، فلوسه وين يودوه؟ قال ترجع للواطئ، والواطئ يدفع الخسارة والحيوان الكامل في نفس بغداد الى المالك. فاذا كان قيمته في بغداد مليون، الواطئ رأسا يجي يدفع مليون، ويجي ياخذ هذا الحيوان ينفي يوديه للموصل ويبيعه وياخذ فلوسه. بتعبيرنا بيعه ب 400 ب 500 مليون، بعد هو ياخذ فلوسه. زين. واما اذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره، هسه هم يحتاجوا للركوب، هم يحتاجوا للذبح والاكل كالابل، شنو جوابه؟ قال: لحقه حكم القسم الاول. هذا يشمل القسم الأول. القسم الأول وهو الحرق. زين. مسألة: إذا وطأ إنسان بهيمة يطلب لحمها، واشتبه الموطوء بين عدة أفراد. لطيفة هاي المسألة. يقول يابا هذه وحدة من الأبقار وطأها هذا المجنون، بس ما نعرف منهم. فشون؟ قال يأتى بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. هذا في مثل هذا الكلام إخواني لا يوجد دليل يقدر يشخص لنا أي بقرة، ولا يوجد أصل عملي، لأن الأصل العملي يأتي في موارد الشك. حتى هنا الأصل العملي ما يقدر يجي، فما نقدر نستنفع إلا بالقرعة، والقرعة لكل أمر مشكل. زين. هذا الأمر الثاني. كان الأمر الأول أجل، الأمر الثاني الوطء من قبل الإنسان، الثالث الرضاع. شنو الرضاع؟ دلت أدلة خاصة أنه هذه الماعز وغيره، أطفال الجدي واللي هو ولد الماعز، إذا رضع من الخنزيرة تحرم هاي الماعزة. نقرأ التفصيلات ما يحتاج هو توقف. قال: مسألة أو الأمر الثالث مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل، بما يوجب الحرمة، شنو؟ الرضاع من الخنزيرة. فإنه إذا رضع الجدي وهو ولد الماعز، إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك. لاحظ هذه القيود كلها مطلوبة، لأنه إذا رضع رضعة باليوم او كل يومين رضع عقب تعبير مع الاكل، وهذا هذا لا يشمله الحكم ويستبعد شموله. لان الشتر شنو اللي المطلوب؟ المطلوب اذا رضع بحيث وصل الرضاع الى اشتداد العظم واللح، هو هذا الذي يكون حراما. قال: من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه ونسله ولبنهما ايضا. يقول هي تحرم ومولودها يحرم، هاي الماعزة، وبعد لبنها هم حرام. واضح؟ خب، هذا الحكم المن خاص بالجدي. قال: بل أعم، ويلحق بالجدي العجل وأولاد العجل، بعد هذا ابن البقرة، وأولاد سائر الحيوانات المحللة لحمها على الأحوط لزوما، ولد الماعز فتوى، وغيرها من الحيوانات على نحو الاحتياط. سيدنا، هذا الخنزير من جهة النجاسة وكذا، كأنه هل يلحق الحكم بالكلبة؟ كلبة شنو؟ كلبة هم ترضع ولد الماعز. قال: كأنه الأدلة تدل على ولد الماعز من الخنزيرة، يعني أقصد، فيختصر على الدليل وهو فقط في الخنزيرة، رضاع الخنزيرة، فلا تلحق. لذلك قال: ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة. لو يرضع من الكافرة هذا ولد الصخر، لو فرضنا، ما يلحقه حكم الحرمة. ولا يعم الحكم الشرب من دون رضاع. مسألة خاصة بالرضاع، ما نقدر نعممها لمطلق الشرب. فلو كان عندنا ولد الماعز الصغير وراد يشربوه من لبن الخنزيرة، هل يحرم؟ قال: لا يحرم، شربوه مو يرضعوه، يرضعوه هو الحرام. وللرضاع بعدما كبر وفطم. ولا يعم هذا الحكم الرضاعة بعدما كبر وفطم. إذا فطم ولد الماعز عمره ما درس قد يفطمه، وراه بشهرين ثلاثة إجا رضعوه من شو يسموه هذه، من الخنزيرة، لا ينشر الحرمة. هذا كأنه بدأ يجري بعض الأحكام التي جريت في باب الرضاعة بالنسبة للإنسان. إنسان الذي ينشر الحرمة هم إلف الضوابط، مو ينشر الحرمة مباشرة إذا تذكرون. ومن ضمن عندنا الحكمة الأخيرات، هناك لا ينشر الحكمة الحرمة لو كان على نحو الشراب، ولا ينشر الحرمة لو كان على بعد الكبر، إذا كبر وقام يأكل ما ينشر الحرمة إجا تربع بعد سنتين. جيد، هذا إذا اشتد لحم الحيوان وعظمه بالرضاع، طبعا كما ذكرنا في أول بداية الكلام. وأما إذا لم يشتد فالأحوط لزوما أن يستبرأ 7 أيام بلبن طاهر. طبعا هنا قد يقال بعدم اشتداده فلا داعي لأي شيء، إلا أن مقتضى الاحتياط إلى بعض الأدلة وكلام العلماء، مقتضى الاحتياط أن يستبرأ 7 أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع. إذا بعد يرضع يطو 7 أيام حليب، وإذا كان مستغني عن الرضاع، يعني صحيح صغير بس استغنى عن الرضاع بعد ما يحتاج الرضاع يقدر يطو شيء آخر، حينئذ قال يستبرأ بالعلف والشعير ونحوهما، ثم يحل بعد ذلك، يعني يصبح حلالا. يعني راح صار عندك الكلام في المسألة قسمين. القسم الأول هذا الذي يرضع ويصل إلى اشتداد اللحم والعظم، اشتد عظمه ولحمه بسبب هذا الرضاع، هذا ينشر الحرمة. إذا رضى بس ما وصل إلى هاي المرحلة، في مثل هاي الصورة الثانية الذي لم يصل إلى المرحلة السابقة، الاحتياط يقتضي الاستبراء 7 أيام ويكون حلال. أما الأولى بعد ما بفائدة الاستبراء إذا اشتد انتهى. مسألة أخرى: لو شرب الحيوان المحلل الخمر، هناك ذكرتم لو شرب حليب الخنزيرة، هنا سؤال آخر، لو شرب الخمر هم يترتب عليه أثر؟ الأثر هنا أسهل مما كان سابقا. شنو نقرأ؟
لو شرب الحيوان المحلل الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال هو سكران، جاز أكل لحمه، ولكن لا بد من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، لأنه نجاسة، وما يلاقي النجاسة نجس لأنه مع الرطوبة، رطوبة المسرية. بل وبعد، ولا يؤكل ما في جوفه من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها، وإن غسل على لحوة لزوما. ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات، إذن أكو حكم هذا خاصة الخمر غيره من النجاسات، ثم ذبح عقيب الشرب لم يحرم لحمه، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه، يجب غسله مع بقاء عين النجاسة. وإذا فرضنا ماكو عين النجاسة، لم تبقى النجاسة، لا إشكال فيه. زين، هذا أمر. أمر الآخر أو مسألة أخرى، لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتى فطم وكبر لم يحرم لحمه ولكنه مكروه. هذا من يرضع من لبن امرأة، من إنسان هناك، حتى من الكافر قلنا ما بي أي مشكلة. هسه فرض المحال ليس محال، لو فرضنا هذا الحيوان الصغير لو رضع من المرأة يعني يحرم رضعها من الإنسان؟ الجواب لا، لو رضع الجدي من لبن امرأة حتى فطم، بقى سنة كاملة ما أدري شهر كامل إلى أن فطموا، ما أعرف قد الفترة، صار كبير وتغذى على لحمه، الجواب لم يحرم لحمه ولكنه يكون مكروها. واضح المسائل، ما تحتاج توقف. مسألة تسامية، مسألة تسامية قالت تحرم من الحيوان المحلل وإن ذكي عدة أشياء. لطيف، عندنا الحيوان محلل الأكل ومحرم الأكل، هذا المحلل لا يحلل إلا بعد التذكية، فلا بد من إحراز التذكية، هاي نقطة واحد. بعد ما ذكي وإن أصبح حلالا إلا أنه فيه أشياء محرمة، حتى وإن ذكي تبقى أشياء محرمة. شنو هذه الأشياء؟ واحد، الدم، وأكو ذنب بالروايات على الدم والميتة خصوصا، جيد، والروث والقضيب والفرج ظاهره وباطنه والمشيمة وهي موضع الولد، والغدة، شوف هاي الغدة هي شوية فد ملاحظة بها، وهي كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندقة، تشبه البندقة موجودة وهم فيها ذنب، والبيضتان وخرزتا الدماغ، وخرزة الدماغ، شنو خرزة الدماغ؟ وهي حبة، سيد خد تعطينا تفسيرها وياها، وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ، بدي ياكل الدماغ ويطلع هاي الحبة إذا وجدت طبعا. زين، والنخاع، سيدنا شنو النخاع يعني قصدك؟ الدماغ؟ لا، الدماغ ما بي كلام. والنخاع وهو خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر، بالظهر موجود اللي احنا نسميه الحبل الشوكي، موجود، قال هذا حرام أكله. بعد، والعلباوان على الأحوط لزوم، سيدنا شنو العلباوان؟ وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، عصبة بين هاي الصفرة يسموها عصبة، موجودة ما تنوكل هي، جيد. وبعد، والمرارة، المرارة يشيلوها أصلا، هي تسوي صوي سو مروره بالطعام فيشيلوها القصابين وغيره. والطحال، طحال قد يطول العلاج مرات اذا توقف عليه العلاج، والا هو محرم. والمثانه، مكان مجمع البول، وحدقه العين، شنو يعني سيدنا حدقة العين؟ قال وهي الحبة الناظرة منها لا جسم العين كله، حدقة الفص مالت العين تعبير سواتها، ممكن واحد يزيله من العين ويأكل الباقي. هذا في غير الطيور والسمك والجراد. وأما الطيور فيحرم مما يوجد فيها من المذكورات الدم والرجيع، الدم والرجيع الرجيع الروث خروج مالته. وأما تحريم غيرهما فمبني على الاحتياط، غير هاي الأشياء اللي ذكرت بالنسبة للطيور، نفرض مرارته وطحالة وغيرها التفصيلات اللي ذكرناها. جيد. وكذا تحريم الرجيع والدم من السمك والرجيع من الجراد، ولا يحرم غير ذلك مما يوجد فيها من المذكورات. هذا لا زين. مسألة، يؤكل من الحيوان المذكى غير ما مر فيؤكل القلب، ذن المحرمات، أما البقية كلها يؤكل ما عندنا مشكلة. فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها. نعم يكره الكليتان، الكليتان تشلاوي احنا نسميه، هسه قد يقال لأنها مجمع للباول، قد يقال لأن أكل رواية ضعيفة كان النبي يكره أكل الكليتين وبعد وأثناء القلب. طبعا هذا إذا فتحته هسه أنت بالإنترنت تدور أن للقلب بطين أيمن وبطين أيسر وأكو أذين، أذين أيمن هماتين وأذين أيسر، الأذين هو اللي يكون مجمع لعله والدم ودفق الدم، حركة الدم بيصير هنا. الكراهة منصبة على الأذنين مال القلب وليس جميع القلب وليس على البطين مال القلب، خلي بالك. بعد ويكره أذناء القلب والعروق خصوصا للأوداد، عروق للمجاري مكروهات. زين. سؤال، وهل يؤكل منه الجلد هذا الحيوان والعظم مع عدم الضرر طبعا أم لا؟ لأنه إذا ضرر لا يؤكل، أي شيء بضرر ما يؤكل. سؤالنا، مع عدم الضرر والأمن من عدم الضرر، جلد البقرة مثلا وبعد وعظمها هل يؤكل أو لا؟ يفرض واحد يقدر يطبخ العظام ياكلها. فيه وجهان، والصحيح هو الأول، يعني جواز الأكل مع عدم الضرر. نعم الأحوط الأولى الاجتناب عن الجلد والعظم، واضح هذا. الجلد والعظم في غير الدجاج، نعم لا إشكال في جلد الرأس الباتش وجلد الدجاج وغيره من الطيور، يعني هاي صلخها صعب، قال لا إشكال فيه ممكن أن يأكل. وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور، بعض العظام اللي تنوكي وتنقرط بتعبير آخر كما يسمونها، أكو مانع. جيد هذا واضح لا إشكال. الإشكال هو في العظام الخشنة، يجوز أو لا يجوز؟ سيد قال الأظهر هو الجواز أو الصحيح هو الجواز. زين. نرجع مسألة 902، يجوز أكل ما حل أكله نيا ومطبوخا. هذا السؤال هو هم يرد بعض الأحيان، يصير واحد يأكل اللحم وهو ني، إذا لحم من الحيوان المأكول فيجوز أكله، أكل ني مطبوخ مشوي مقلي ما عندنا أي مشكلة، جاز أكله وبأي طريقة وبأي طريقة يستساغها الإنسان. زين. لاحظ بالأخير شو يقول، إذا لم يكن مضرا ضررا بليغا. هاي إخواني المطلب لعله ذكرنا في خدمتكم أكثر من مرة، أنه عدم الضرر، وعدم الضرر قاعدة حاكمة، فهنا يجوز ما لم يؤدي إلى الضرر. طبعا أي ضرر باعتبار أكو ضرر، في كثير من الموارد أكو ضرر، نقول لا، الضرر المعتد به أو يسميه ضرر بليغ، أما ضرر خفيف شوية راسي وجع شوية ما أدري شنو يصير هذا بلا إشكال صحته وجوازه. رياه المو صحيح، رياه المنهي عنه، المنهي عنه وليس بصحيح هو هو الذي يؤدي إلى ضرر المريض أو ضرر المعتد به المحرم. قال يجوز أكل ما حل أكله نيا ومطبوخا بل ومحروقا إذا لم يكن مضرا ضررا بليغا. هسه هو الني قد يكون مضر فلا يجوز، أو المحروق سيد هذا اللحم المحروق يا لحمة محروقة كل حركة النار جزء كله الأصل الجواز إلا أن يؤدي إلى ضرر بليغ معتد به. مسألة أخرى، لا تحل أبوال ما لا يؤكل لحمه، هو محرم فبوله حرام نجس، وما يؤكل لحمه أيضا بل يعني ترقي، وما يؤكل حتى الذي يؤكل لحمه أيضا حتى الإبل على الأحوط لزوما هي محرمة، خاف تقولون الإبل محلل أبوالها. فجاب كل الحيوانات، نعم لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة بقر وغنم وإبل، هذا اللي وجود رواية بالمقام، لا بأس إيش وقت في حالة التداوي. واحد يقول يا أبا أنا أخذ علاج، أخواني العلاج مرات يقولون إذا حصل العلاج به يجوز، ومرة لا ما دام للعلاج يجوز، يعني الطحال هل يجوز أكل العلاج؟ إذا حصل العلاج به يجوز مخالف، إذا ما انحصر أخذ علاج ثاني. أما إحنا لا، هنا شنو قال السيد؟ لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج بها، وإن لم ينحصر حتى لو لم ينحصر العلاج بها ما دام للتداوي يجوز، هذا لوجود نص بالمقام، لوجود دليل يسمح بالترخيص مجرد التداوي. مسألة أخرى، يحرم رجيع كل حيوان خروج ولو كان مما حل أكله على ما تقدم، نعم لا تحرم فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ونحوها وكذا ما في جوف السمك والجراد إذا أكل معها، إذا أكل مع الديدان والرجيع مالته قال هذا لا بأس به. سمك لأن السمك قلنا يمكن أن يؤكل حيا أي يبلع، سمكة صغيرة هي وصاخة تنوكيل هو ورجيعها، قال لا إشكال فيه. مسألة أخرى، قال يحرم لبن الحيوان المحرم أكله، طبيعي لأن الحيوان المحرم يحرم لبنه معه، ويحرم مو بس لبنه وبيضه. هنا لاحظ قال يحرم لبن الحيوان المحرم أكله، هو محرم الأكل ولو بالعارض، إذا محرم الأكل إما بالأصل أو بالعارض فهو حرام وتوابعه حرام، هذا بلا نقاش واضح. الكلام بلبن الإنسان، لبن الإنسان لبن المرأة هل يجوز شربه أو لا؟ السيد السيستاني حفظه الله ذكر مقتضى الاحتياط الوجوب أن يترك هذا الشرب، وهذا يردنا السؤال بعض الأحيان ترى أخواني، هذا السؤال يرد هل يجوز الشرب أو لا يجوز الشرب عمدا أو سهوا أو كذا، الجواب على رأي السيستاني يقول لاحظ وجوبا تركه لا يشرب. على رأي السيد الخوئي رحمه الله ذكر في مسألة 1668 من منهاج الجزء الثاني ذكره هو الجواز، قال يحرم لبن الحيوانات ويحل لبن الإنسان، لا دليل على الحرمة هناك يذكر السيد. بعد للكلام تتم المسألة الأخرى، بها نختم هذه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.